بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة غفر الله له وللمصنف ولشيخنا ولعموم من حضر، قال رحمه الله: باب ما أوجب الله عز وجل على جميع الأمة من قبول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. في آيات كثيرة قال إسماعيل بن عبيد الله المخزومي: ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو بمنزلة القرآن. وعن أبي شريح الكعبي قال: وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القوت. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه لابن أبي ذئب رحمه الله: أتأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أتأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به على يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. قال الحميدي: سأل رجل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فأفتاه فيها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، قال: أتقول بهذا؟ قال الشافعي رضي الله عنه: أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أقول به؟ قال ابن وهب رحمه الله: قال لي مالك بن أنس رضي الله عنه: سمعت ابن شهاب يقول: لا تعارض السنة، لا تعارض السنة، وسلموا لها. وقال حنبل رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى عنه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم برحمته. إياكم والكلام وأصحاب الأهواء وهذه المسائل الردية، فإنه أسلم لكم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في مختصر الحجة على تارك المحجة. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم المحجة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يثبت على ذلك حتى يلقاه. وهذا هو الباب الأول في الكتاب بعد الخطبة. يقول رحمه الله تعالى: باب ما أوجب الله عز وجل على جميع الأمة من قبول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. الواجب على كل مؤمن أن يسمع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويطيع، وليس له في ذلك أي مندوحة. قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه أولئك هم المفلحون. هذا النبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا ليبلغنا ما أنزل الله جل وعز إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما جاء به من القرآن فالأمر فيه ظاهر، وما جاء به من السنة فالأمر فيه متوقف على صحته وعدم نسخه. فإذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكم الخالي من المعارض والناسخ فإنه يجب العمل به وقبوله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعز، بل هي طاعة لله جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افترض الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله في كذا وكذا موضع من القرآن، وذهب يعدها. وجاء في رواية حرب في رواية صالح قال: افترض الله طاعة نبيه على الخلق في 32 موضعا من الكتاب. هذا في الكتاب الذي وضعه الإمام أحمد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. له كتاب مؤلف اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: افترض الله على العباد طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 32 موضعا، منها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، إلى آيات كثيرة جاءت في هذا المعنى. ليس لأحد خيار إذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعمل به أو لا أو أن لا يعمل به، ليس له في ذلك خيار، بل الأمر مقطوع والواجب عليه العمل. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله، كما قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية، الحديث النبوي الشريف، وحي من الله جل وعز إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يتلى كالقرآن، فتؤخذ منه الأحكام، سواء كان هذا الوحي أحاديث آحاد أو أحاديث متواترة. الشأن في ذلك كله على صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من حديث يقال له حديث آحاد في إسناده أتقن وأتقن من بعض الأحاديث التي يقال فيها متواترة، فحينما يأتيك مالك عن ابن شهاب عن الزهري عن ابن شهاب الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ترى في مثل هذا الإسناد؟ صحة وشهرة وإمامة وجلالة. فالإمام مالك من أئمة الدنيا ومن أشهر أهل زمانه ومن أعظمهم تتبعا للسنة وحرصا على الأخذ بها وحرصا على تنقية الصحيح من الدخيل فيها. وشيخه ابن شهاب أول من دون السنة بأمر رسمي من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حينما كتب إليه وهو بالمدينة يقول له إنه لم يبقى بهذا الشأن أحد إلا أنا وأنت، أو قال مثلي ومثلك. ثم قال أما أنا فتعلم ما أشغلني من الملك. ثم كلفه بأن يتتبع السنة التي كانت بالمدينة فيكتبها. قال ابن شهاب فتتبعتها فكتبناها دفترا دفترا. وماذا عن ابن عمر رضي الله عنهما الذي كان يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، حتى إنه كان ليحرص على المكان الذي نزل فيه عليه الصلاة والسلام وهو في حجه فقضى فيه حاجته فينزل فيه فيقضي حاجته ثم يركب ويمشي. فإسناد مثل هذا ما عسى أن يقال فيه. فالشأن إذن معشر الإخوان إنما هو في صحة السند بالحديث ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الحديث منسوخا صار محكما وجب الأخذ به والإنكار على من خالفه. فهذه السنة وحي، وحي من الله كالقرآن، كما قال هنا إسماعيل ابن عبيد الله المخزومي الدمشقي رحمه الله تعالى، يقول السنة الحديث بمنزلة القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه فهو بمنزلة القرآن، فهي وحي من الله كالقرآن شاهده في صورة النجم فاحفظه ولا تهني، كما قال شيخ شيوخنا في منظومته. وحي من الله يعني السنة كالقرآن شاهده في صورة النجم فاحفظه ولا تهني لا تضيع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكتاب المنزل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي هو مثله هو السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالقرآن أمره ظاهر والذي مثله هو السنة، فيجب الأخذ بها كما يجب الأخذ بالقرآن. وهذا الحديث نص ظاهر في ذلك. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. يقول ذلك من؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام. فالحديث حجة إذا صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة في العقائد وفي الأحكام. ولهذا لما ذكر أبو حنيفة قصة أبي ذئب حينما ذكر حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير، إن أحب أن يأخذ الدية أخذ، وإن أحب القود القصاص فله ذلك. فيقول أبو حنيفة: قلت لابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب إمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ جليل كبير له مقامه، وهو في رتبة الإمام مالك رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي، كان ندا لمالك رضي الله عنه، قرشي عامري. يقول له أبو حنيفة: أتأخذ بهذا الحديث؟ فماذا كان؟ ما قال له نعم، لا، جاء بما هو أبلغ من ذلك، فضرب في صدره وصاح عليه صياحا كثيرا ونال منه، يعني تكلم عليه إنكارا لهذا السؤال العظيم: كيف أروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا آخذ به؟ كيف؟ وفي هذا بيان تعظيم السنة في قوله رحمه الله: فصاح علي صياحا كثيرا وضرب في صدري، ثم قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ هذا فيه تعظيم للسنة، فيه تعظيم للسنة، لم يكتفي بأن يقول له نعم، وإنما أنكر عليه هذا السؤال، وهو سؤال منكر يستحق أن ينكر. فكل من جاء بمثل هذا قولا أو عملا يجب أن ينكر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بينهما في هذه المرحلة من أهل العلم المحققين: النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارضة لها ولا ناسخ يجب الأخذ بها والإنكار على من خالفها. ويقول لمن محمد يقول: والإغلاق في الإنكار على من خالفها. النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. الإغلاظ مو بس إنكار، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. من أين أخذوا هذا؟ من مثل هذه الصور. يقول هنا أبو حنيفة رحمه الله، يقول: فضرب صدري وصاح صياح المعلم على التلميذ، صاح صياحا كثيرا، ما هو فقط صياح وسكت، لا، صياحا كثيرا يا عباد الله. فالوصف هذا الدقيق يدل على ما؟ يدل على الإغلاظ في الإنكار، لم يكتفي بالإنكار وإنما أغلظ في الإنكار رحمه الله تعالى. فيقول: صاح ضرب في صدري وصاح علي صياحا كثيرا، وصفه بأنه كثير، ثم قال: نال مني. والنيل هذا كنا عنه أبو حنيفة رحمه الله، ربما شتمه، ربما أغلظ عليه في الكلام، كل ذلك محتمل، لكن لأجل ماذا يا عباد الله؟ تعظيما لسنة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. يأتي الحديث عن رسول الله فبدل أن أضعه على الرأس والعين تقول لي أتأخذ به؟ أخذ به إما راضيا وإما صاغرا، فلا بد من الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنكر عليه فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول أتأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. كل من بلغ إليه الحديث الصحيح كما ذكرنا فرض عليه أن يأخذ به، إذا كان صحيحا غير منسوخ ولا معارض إنه يجب عليه أن يأخذ به. ثم قال: إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به على يديه، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين. طائعين يعني منقادين بانشراح ورضا وسرور، داخلين يعني ذليلين صاغرين. لماذا؟ لأن الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام، كما صح ذلك عنه في الحديث الشهير: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. فنعم، نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داخرين، إذا لم نأخذ به راضين كيف نكون داخرين؟ نؤطر عليه أطرد، ونلزم به بالقوة ممن آتاه الله جل وعز هذه القوة لينفذ الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق كما قلت لكم في ذلك بين العقائد والأحكام. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل وجب الأخذ به كما هو في هذا الحديث، في الدية وجب الأخذ به كما في هذا الحديث. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله ينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وجب الأخذ به على الرأس والعين، وندع الاعتراضات جانبا. إنما هو التسليم والقبول لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن أبي ذئب رحمه الله: لا مخرج لمسلم من ذلك. ثم قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن سكت. لم يزل يولول عليه، يتكلم عليه منكرا. لماذا؟ لأن هذه المسألة منكرة عظيمة، عظيمة جدا، وقعت من ابن أبي ذئب هذا الموقع. فمن هذه القصص وأمثالها، وهي كثيرة، ومنها قصة الشافعي التي ستأتي. قال السلف كما سمعتم: النصوص التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. ما هو الإنكار؟ الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. وأنتم ترون الإغلاظ في هذه الصورة: ضرب في الصدر، وصياح، ووصف هذا الصياح بأنه كثير، ثم النيل منه، ثم الاستمرار فيه حتى تمنى أنه سكت. وأنتم الآن بين أيدينا صورة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، صح ولا لا؟ نستدل بهذا نحن بآخر الحديث، وهو قول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال شراح الحديث قاطبة في هذا: منه صلى الله عليه وسلم تعظيم شأن إيش؟ شهادة الزور، تعظيم شأنها، والإنكار على من ارتكب هذا المنكر العظيم. فهذا استدللنا به هنا: تعظيم شأن شهادة الزور، تعظيم أمر شهادة الزور، وبيان خطورتها، وبيان قبحها، وبيان ما يترتب عليها من الآثار القبيحة الضارة. فهذا هنا مثله تماما: ضرب في صدره، صاح عليه صياح كثير، نال منه، ثم لم يزل يتكلم حتى تمنى أنه سكت. فهذا هو الإغلاظ في الإنكار. هنا الآن أبو حنيفة ما رده رضي الله عنه، ما رد الحديث، وإنما قال: أتأخذ به؟ فكيف لو أدرك ابن أبي ذئب من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في الأعصار التي جاءت من بعده وفي عصرنا هذا؟ كيف لو أدرك ابن أبي ذئب رحمه الله هؤلاء، ما عسى أن يقول فيهم؟ ونحن الآن نسمع الهجنة الشرفة على السنة النبوية المطهرة. وأما الأثر الثاني فهو أثر الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مثل الأول في المعنى، وإن اختلفت القصة حينما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وقال به. فقال له ذلك الرجل: أتقول بهذا؟ فأنكر الشافعي رضي الله عنه هذا السؤال. هذا السؤال ما يسأله مسلم، السائل مسلم نعم، لكن هل تظنني غير مسلم فتسألني هذا السؤال؟ هذا السؤال إنما يوجه لغير المسلم، أما المسلم فلا يسأل هذا السؤال، لأن المسلم متقرر في قلبه قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال له: يا هذا، أترى في وسطي زنارا؟ والزنار هو الرباط الذي يربط به علامة، يربط بها وسط المجوس وسط النصارى، وهو في النصارى أشهر وموجود عند المجوس، ثم قال له أرأيتني خرجت من كنيسة؟ يعني هل تراني مجوسي ولا نصراني تسألني هذا السؤال؟ يعني الآن حينما تسأل المسلم تقول له أنت تصلي، تقول يقول لك هذا سؤال، أنت تصلي هذا سؤال، كيف ما أصلي؟ صح ولا لا؟ طيب، فمثله هنا الشافعي لما سأله قال تقول بهذا الحديث، غضب الشافعي رحمه الله وقال له هل تراني في وسط الزنار، يعني مجوسي أو نصراني، هل تراني خرجت من كنيسة حتى تسألني هذا السؤال، يعني هل تراني لست بمسلم حتى تقول لي لا تأخذ بهذا الحديث؟ المسلم يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له أروي عن النبي شيئا ولا أقول به، يعني هذا غريب، كيف أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ فهذا فيه دلالة منهم رضي الله عنهم على تعظيم هذه السنة النبوية الشريفة وإجلالها ورفع مكانتها وبيان قدرها للناس، فإن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به والرد على من خالفه كائنا من كان. ثم أثر ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى وهو قوله لا تعارضوا السنة وسلموا لها، وهذا نوع آخر، هذا نوع آخر، لا تعارضوا السنة وسلموا لها. معارضة السنة بالآراء هذا دلالة على مرض القلب، وهو من سمات أهل الأهواء. وأما أهل السنة والإيمان عسكر الحديث والقرآن فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، آمنا به كل من عند ربنا، الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الاعتراض عليه. أما معارضته بالآراء والاعتراض عليه بالأهواء فهذا من علامات أهل الزيغ والبدع وليس من سمات أهل السنة. أما أهل السنة فإنهم يسلمون لكل ما جاء عن الله وعن رسوله، فلا وربك لا يؤمنون، دليل ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأكده بعدة مؤكدات، والذي يهمنا منها فقط هنا واحد وهو التوكيد اللفظي ويسلموا تسليما، فوكده بالمصدر فلا تعارضوا السنة أيها المسلمين المسلمون فسلموا لها. إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين نعمل به ونحن إن شاء الله سعداء فرحون مأجورون عند الله جل وعلا. وإياك والطريق الثاني أن تأخذ به وأنت صاغر داخر، يعني تأخذ به رغم أنفك بقوة من يعطرك على هذا، فلا تكون مأجورا بل تكون مأزورا، يطبق فيك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير رضا منك فيقع في إيمانك ما يقع، نسأل الله العافية والسلامة. وأما قول أحمد بن حنبل وهو ما رواه هنا حنبل، وقد جاء هذا مروي عن عبد الله كما في المجلد الثاني من مسائل عبد الله للإمام أحمد في كتاب في باب كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكتاب الذي رواه صالح عن أبيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صنفه الإمام أحمد رحمه الله استقلالا فهذا مفقود، لكن وجد أجزاء منه مشابهة جاءت في المسائل، مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر المجلد الثاني، فمن شاء فليراجعه. فالشاهد الإمام أحمد يقول قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى عنه. في رواية صالح قال فأخذ أبي يستعرض القرآن ويقرأ 32 موضعا، وقيل 34 موضعا، وقيل كذا وثلاثين موضعا، كذا وثلاثين موضعا، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى كما في المجلد 28 منه. فالشاهد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض لازم، وهي أحد شقي الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إيش معنى؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي فيما أخبر عن الأمم الماضية وما سيقع بعدنا لاحقا مما لم ندركه قبل أو بعد، تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وزجر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم برحمته جل وعز، وأن يجنبنا وإياكم طريق أهل الأهواء المعارضين للسنة بالأهواء والآراء، عياذا بالله من ذلك. نعم.